الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر الحديث. نحن مع كلمة التوحيد، الركن الأول من أركان الإسلام، فيما تعرفنا عليه قبل معنى الشهادة ومعنى لا إله التي هي الكفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله. والإيمان بالله أردنا أن نقرب معناه، فرحنا نقول هو إيمان بوجود الله وتوحيد الله وكمال الله. وحول الكلام عن وجود الله كانت المحاضرات السابقة فيما يرتبط بأسباب الإلحاد وإمكانية رؤية الله عز وجل، ثم أدلة وجود الله العقلية والشرعية، دليل الخلق والحدوث، ودليل العناية والإبداع، ودليل الحركة والنظام، ودليل الهداية والإلهام، ودليل الفطرة، ودليل التاريخ. ثم من الأدلة الشرعية لخصناها في سؤالين: من الذي أرسل الرسل؟ ومن الذي أنزل الكتب؟ وبهذا اتضح على وجه القطع واليقين أن هذه القضية هي من المسلمات واليقينيات التي لا تحتمل الشك ولا تقبل الارتياب، وإنما وجد الإلحاد في العالم كردود فعل لأسباب كنا قد تطرقنا إليها، ولأهداف سياسية يسعى من ورائها الجمعيات السرية أو الماسونية في عالمنا. ومن هنا كانت هذه المدرسة المسمى بالماركسية أو الفكرة الشيوعية إلى غير ذلك. لا أريد الإطالة، إنما حريص على الاختصار وعلى بيان أركان الإسلام في جولتنا هذه التي لم يتبقى منها الكثير. فنحن نحب أن نقف على ما ينبغي أن نتعلمه من جنس فرض العين على المسلم، أما ما هو من جنس فرض الكفاية فهذا يحتاج إلى وقت أطول، وإلى دورات علمية، وإلى طلاب علم، وما إلى ذلك، وله مجاله إن شاء الله أو وقته. إذن نحن في دروسنا هذه نتعلم ما هو من جنس فرض العين، وما لا يسع المسلم أن يجهله، ما لا يسع المسلم جهله، وربما تصح عليه هذه القاعدة أنه لا يعذر الإنسان بجهله فيما هو ينبغي أن يتعلمه وفيما ينبغي أن يكون معلوما من الدين بالضرورة. كثير من الأمور التي نحن نتحدث عنها ما تعلمها الإنسان ليدعو بها، إنما تعلمها ليصح عقيدته وعبادته من خلالها. ومع ذلك لما ساد الجهل في الناس ظنوا أن فلانا على علم، وهو لا يزيد على أنه تعلم ما ينبغي أن يتعلمه من جنس فرض العين، وما ينبغي أن يتعلمه كل واحد، كل مسلم وكل مسلمة، الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: طلب العلم فريضة على كل مسلم، في زيادة ضعيفة ومسلمة، وهي على الرغم من ضعفها إلا أن معناها صحيح، لأن كلمة مسلم تشمل الذكر والأنثى، الرجل والمرأة. الإيمان بالله، من بعد الكلام عن الوجود كمقدمة وتمهيد يأتي الكلام عن التوحيد الذي هو أصل القضية. والذي هو ما تتميز به هذه الأمة عما سواها. فنحن كأصحاب رسالة إنما نحمد الله عز وجل من قلوبنا وننتزع هذا الحمد من أعماقنا، لأن الله عز وجل أكرمنا بنعمة التوحيد الذي ليس فيه مثلا ما في الرسالات الأخرى المحرفة مما يورث النفس نزاعا وخصاما، ويورث الفكرة شكا وبلبلة. يعني الإنسان غير المسلم تائه ضال حيران، يعني ما يدري. واحد يتبع دينا لا يعرف كيف هو، يعبد ربا لا يعرفه. احنا عندنا بنقول للمسلم إذا كنت لا تدري أين الله وتقول أنا لا أدري الله في السماء أم في الأرض أم في أي مكان أم في كل مكان، كيف أنت تعبد ربا لا تعرفه؟ وهذا من الجهل الذي وقع في العقيدة عندنا كمسلمين بسبب الأفكار الضالة المرتبطة بالفرق فيما يرتبط بالأسماء والصفات. هؤلاء مجسمة، وهؤلاء نفاه معطلة، وهؤلاء مؤولة إلى غير ذلك، حتى إن المسلم صار لا يدري الله في السماء أم أن الله في كل مكان. وتجد عامة الناس مثلا يقول لك الله في كل مكان، وهذا من الاتحاد والحلول المنبوذ والمرفوض والذي ينبغي على المسلم أن يتحرر منه. فغير المسلم ما يدري، يعني المسيح لو قلنا له من المسيح وأجاب بأن المسيح هو الله أو هو ابن الله، فإذا كان المسيح إلها أو ابن إله، طيب من نبيكم؟ ما يعرف، ما يدري. المسيح جاء كرسول، لكن هم حولوه من رسول إلى إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، فبقيت الرسالة بغير نبي. ولذلك اخترعوا لهذه الرسالة نبيا بالقوة، فجاءوا إلى رجل يعني من أشد الناس عداوة لرسالة المسيح عليه السلام، وهو شاول اليهودي، كما يقول عنه الإنجيل أنه كان يأخذ الناس زرافات ووحدانا ويضطهدهم ويذيقهم صنوف العذاب، وفجأة أصبح من أتباع المسيح، وبسرعة أصبح رسولا، وبدل ما كان اسمه شاول اليهودي أصبح اسمه بولس الرسول، وأصبح بولس الرسول بيقابل المسيح كما يزعمون في اليقظة ويقول له اعمل كذا واعمل كذا وسوي كذا، وغير رسالة المسيح من الألف إلى الياء. فبدلا من أن المسيح كان يقول إن الله ربي وربكم، ولا لا ربكم المسيح، المسيح يقول إلى غير خراف بني إسرائيل لا تذهبوا، ويقول اذهبوا وكرزوا جميع الأمم باسم الآب والابن والروح القدس إلى غير ذلك، حتى صارت المسيحية المنتشرة في العالم تنتسب إلى بولس هذا ولا تعرف طريق المسيح إطلاقا، كما أن المسيح لا يعرفها وهو يتبرأ منها. فالشاهد حتى لا أستطرد، هذا الإنسان الذي يزعم أنه على دين وأنه على شيء هو في صراع، لأنه ما يعرف معنى التوحيد، ما يعرف معنى الألوهية، ولا كيف يكون الإله ابن أو لا يكون. وتجد صراعا أحيانا يفضي به بعض الأتباع لرجال الكنيسة، فما يملك إلا أن يقول له لا 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 تفكر في هذا، لا تكفر، لا تفكر لا تكفر، يعني معناه أن تفكيرك هذا يورثك الكفر.
هكذا شاءت الإرادة الإلهية. أنت هتعمل زي المسلمين الضلالية اللي ضلوا على الطريق ويعودوا نقشوا القضايا دي بعقولهم ويقول لك لا وازاي واحد زائد واحد زائد واحد ساوي ثلاثة وما تقبلوش انه ثلاثة يبقوا واحد. نعم. فينطوي مرة أخرى على نفسه، يا إما ربنا سبحانه وتعالى يقدر لي إذا كان جادا في البحث عن الحق والحقيقة أن يهتدي، وإما يظل هكذا يقول يعني حتى لا أحرم من أسرتي وحتى لا يقع الخلاف أو تقع مشاكل هو يسكت ويقول يعني على طريقة المثل عايشني النهاردة وموتني بكرة، وهو عايش دنيا مش مشكلة عنده الآخرة، هذه مصيبة كبيرة. على العكس من هذا أننا كمسلمين ولله الحمد أنعم الله عز وجل علينا بنعمة التوحيد. نعمة التوحيد ملخصة في كلمة التوحيد التي هي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والتي اشتملت في طياتها على أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه عناصر العقيدة عندنا وعناصر الإيمان والتوحيد، وهي وإن كانت بهذه البساطة لكن عند الشرح تحتمل المزيد من التفصيل. قضية التوحيد التي هي أساس الإيمان بالله تعالى نأخذها كمقدمات لنتعرف على معالم التوحيد التي نريد أن نعرفها. التوحيد لغة يقال وحد الشيء يوحده توحيدا، فهو مصدر لفعل وحد يوحد، وهو معناه الإفراد، وحد الشيء أفرده، فالتوحيد لغة الإفراد، وبمعناه هذا هو ضد التعدد كما أنه ضد الشرك. التوحيد لغة الإفراد وهو ضد التعدد وضد الشرك. والتوحيد شرعا هو نفي الكفء عن الله عز وجل والشبيه والند والنظير والمثيل، مع إفراد الله عز وجل بالعبادة أو إفراده في ربوبيته وألوهيته. نفي الكفء والشبيه والند والنظير والمثيل عن الله عز وجل مع إفراده في ربوبيته وألوهيته. التعريفات الاصطلاحية تعريفات اجتهادية مستنبطة من القرآن ومن السنة، مأخوذة من مثل قول الله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلذا هي تقبل الزيادة النقصان أحيانا أو تغيير معنى إلى معنى، كما نقول إفراده بعبادته وإفراده بألوهياته، أو مثلا في العبادة نقول عبادات ظاهرة وباطنة، ومرة نقول عبادات بدنية وقلبية، تغيير ألفاظ لكن مع الاتفاق في المضمون. نعم. موضع الاستشهاد في الآية: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه، يفهمونه، يعني الشاهد أو الاستنباط أو الفهم للمعاني الشرعية مأخوذة من مثل هذه الكلمات. يعني لما نقول مثلا الإيمان، الإيمان لماذا نحن عرفناه تصديق بالجنان وتلفظ باللسان وعمل بالأركان، استنباط من معاني الكلمات اللغوية زائد الشرعية. كذلك هنا التوحيد لغة الإفراد. طيب أي واحد ممكن يقول لك أنا ما بفرد الله عز وجل، حتى المثلثين يقول أنا لا أؤمن إلا بالإفراد، فنقول لهم مع نفي الكفء عن الله، ما يبقاش عيسى مثل الله، نفي الكفء والند والشبيه والنظير، وإفراد الله عز وجل بألوهيته وربوبيته. طب أخذنا التعريف ده منين؟ فهم فهمه العلماء الذين قال الله فيهم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر، وإلى أولي الأمر منهم لعالمه الذين يستنبطونه منهم. فبتأتي هذه التعريفات الاصطلاحية استنباطا يستنبطه أولو الأمر الشرعي الذين هم العلماء من خلال النصوص التي جمعوها في أذهانهم، فلم يقفوا عند جزء منها دون الأجزاء الأخرى. النهاردة طالب العلم يوم يعرف قضية بيقف على دليل، ومن خلال هذا الدليل يستخرج حكما وبيبقى ظاهر، لكن من الذي قال هذا؟ قضية إذا أردت أن تستخرج حكما لا بد وأن تجمع كل الأدلة التي هي في القضية أو في الباب الواحد، ثم تنظر في المحكم منها والمتشابه والناسخ والمنسوخ أو المتقدم والمتأخر، وإذا كانت أدلة نبوية فالصحيح والضعيف وما إلى ذلك، ثم في الأخير أنت تعطي خلاصة وتعطي حكما صحيحا. هذا ليس إلا لأولي الأمر الذين يستنبطون العلوم ويستنبطون الأحكام الشرعية، والذين هم المجتهدون الذين هم أهل الحل والعقد. واضح المعنى؟ فالتوحيد إذن بتعريفه هذا دل على معالم ومعاني ينبغي أن يلم بها طالب العلم بل كل مسلم، لكنك تجد القاعدة العريضة في أزمنتنا المتأخرة من المسلمين هو يعرف التوحيد على أنه كلمة، على أنه لا إله إلا الله، ثم هو يخالفها في اعتقاده في كلامه في سلوكه. معنى أنه يقول لا إله إلا الله لابد أن يكون المعتقد صحيحا، لا أنه يرجو غير الله ويخاف غير الله مثلا، في كلامه لا يدعو غير الله، لا يحلف بغير الله، في جوارحه لا يركع لغير الله، لا يسجد لغير الله، لا يطوف بغير بيت الله، إنما مسلم وبيقول لا إله إلا الله في الأذكار أكثر مني ومنك، ولكن يخالف ما يقوله بمعتقده بفعله بسلوكه. ولذلك من أين جاءت الفرقة بين المسلمين؟ لو رحنا نقول هذا سني وهذا صوفي، السني ما زاد على الصوفي إلا أنه حاول أن يتعلم معالم التوحيد معالم العقيد، والصوفي بيشترك معه في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، وبيشترك معه في لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن هذا السني زاد معرفة بمعالم التوحيد بمعاني لا إله إلا الله. الصوفي هو يقول لا إله إلا الله ويذكر الله بها صباح مساء، لكن يصر مثلا أنه يذهب إلى مسجد في ضريح يصلي فيه، ليه؟ يعتقد أن الصلاة في المسجد اللي فيه ضريح أفضل من الصلاة في المسجد الذي ليس فيه الضريح. ولذلك لو رحت أي مسجد في ضريح في القاهرة عندنا في الفجر ستجد المساجد شبه خاوية على عروشها، إلا مسجد الحسين مكتظ بالمصلين، مسجد السيدة زينب مكتظ بالمصلين، مسجد السيدة نفيسة هينفجر بالمصلين. إيه الموضوع؟ واحد من مشايخ الطرق قال له كده، قال لهم شوفوا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة فيه بكم صلاة؟ خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ويبدأ يوهمهم إنه الأفضلية دي جاءت لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام بسبب إنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام مدفون في مسجده. فقس على ذلك أن كل مسجد فيه ولي من الأولياء أو واحد من آل البيت خاصة يبقى فيه الأفضلية دي. فتلاقي مسجد الحسين اللي في وسط القاهرة جاي واحد في صلاة الفجر من أقصى أطراف القاهرة الكبرى، يعني جاي من الجيزة، جاي من مصر الجديدة، مسافات ليست بالقليلة، والمسجد تحت البيت ما صليش فيه. لما راح يصلي في الحسين ليه؟ فاهم انه ده افضل وممكن يضاعف الثواب ويبقى المكان يبقى 1000 صلاة زي مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيعني ما يحرمش من الافضلية بصورة او باخرى ولا حرج على فضل الله. وتلاقي الراجل ده هو ورايح يصلي في سيدنا الحسين المسافات الطويلة دي شغال في التسبيح، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ويخلص صلاة الفجر ويرجع برضه لا إله إلا الله. ولما يوصل يصلي الفجر هناك مثلا ما يصليش الفجر بس، ما يبقى يجمع مع الأجر فضلا. إيه الفضل؟ إن يدخل يزور. فلما يدخل يزور يلاقي الناس كلها التخين في البلد نزع العتبة بتاعة الباب الأخضر، يعني بتاعة المقام يسموه الباب الأخضر، وشغال إيه يبكي ويمس ويقبل في العتبة ويمسح ويبوس، ويبقى مثلا حاجة كبيرة كده، يعني حاجة واحد وكيل وزارة، واحد وزير، واحد كان في الحكومة قبل كده ومشي. وقاعد في العتبة فهو طبعا يبص يلاقي نفسه ده اللي بيعمل كده وكيل وزارة، طب أنا مدير عام بس، يعني مفروض أنا أقل منه، يبقى لازم أنا يبص شويتين زيادة، خدت بالك؟ فيغرق بقى، مش مدير عام ده، يغرق في الموضوع. وبعدين لازم يطوف زي ما الناس بتطوف، في واحد درويش واقف كده ولابس عمة خضرة بس مش حمرة زي بتاعت عم محمد، عمة خضرة وقاعد يقول اسعى وصلي على النبي، والناس كلها اللهم صل على حضرة النبي، وحكايات يعني وشغل. والحرامية تلاقي فرصة، والنصابين فرصة، والعاوز يزنق فرصة، ويعني وكلها الحكاية شغالة كده كله، وكلهم قاعدين يقول لا إله إلا الله، وكله بيطوف حوالين الضريح وماسك الضريح يمين شمال، ايه في ايه؟ ما هو ده يا خشب يا نحاس يا فضه، وفي حاجات برضه مذهبه يعني، ومسلمون يموتون جوعا. ويجي تعمل ايه؟ بركه. بركه ايه؟ عندنا بيقولوا بركه فيك الكلام، ايه بركه ايه؟ حديد واصدير ونحاس وبتاع، ايه اللي فيها يعني؟ وكل ركن من الاركان يشبعه تقبيلا، ده انت بس عندك في الكعبة بتقبل الحجر الأسود. طبعا الجهلة دلوقتي بيقبلوا الركن اليماني كمان، وبيقبلوا كل حتة يطولوها من الكعبة، ويعودوا مسكين اللي يتعلقوا بالستائر الكعبة والأحجار الكعبة، كل ده جهل. ويشوفوا واحد يعمل حاجة غلط يقلدوه، مفيش حاجة يعني. عند مقام سيدنا إبراهيم فاهمين انه مقام سيدنا إبراهيم انه سيدنا إبراهيم جوه، وده مقام زي مقام سيدنا الحسين والسيدة، وبالتالي كله هناك. إذا راجل السعودي بتاع الأمر معروف ونعم ممكن، يا جماعة ده مش هنا، مش هنا رايح لسيدنا إبراهيم، ده مقام
يعني ملهوش دعوة دم. وتلاقي مثلا واحد يا سيد إبراهيم ما خلفتش يا سيد إبراهيم، هعمل لك إيه يا سيد إبراهيم؟ سيدنا إبراهيم خليه هنا ومدفون هنا، إيه ما خلفتيش وإيه ما اتجوزتيش هيعمل لك إيه؟ لك واحدة تقول لا إله إلا الله وبتأدي ركن من أهم الأركان في الدين أهو، بتحج ودفعت فلوس كتير ها؟ فتلاقي الناس برضو عند المقام شغالين. هو ربنا نقل لكم الكعبة هنا، ايه معنى ان انتوا طواف حوالين الضريح وتقبيل للاركان وتمسح بالاخشاب سجود على الاعتاب وطواف ونذر؟ طب ده كله بيلتقي مع معنى لا اله الا الله؟ ابدا والله، ابدا والله لا يلتقي مع لا اله الا الله اطلاقا. لكن هو لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، وكل هذه المخالفات اللي تعتبر شركية وشرك أكبر ليس أصغر هو يقع فيها هذا الإنسان على إنه لا إله إلا الله عنده ما لهاش دعوة. كان أمام هذا الجهل الأمر تحتم على العلماء إنه بينوا معاني لا إله إلا الله، ما دام بيقرأوا القرآن وما بتدبرهوش وبيقرأوا السنة وما بيفهموهاش. الناس اللي قرأوا القرآن قبل كده أو قرأوا السنة كانوا فهم خلاص، عرف يعني لا إله إلا الله وعرف يعني انه في عقيدة وفي توحيد، وانه الاسلام جاء ليحارب الوثنيات بكل مظاهرها والوساطات بكل اشكالها. فمن هنا بدأ علماء السلف لما وقع شيء من الجهل، ما كانش زي الجهل بتاع الايام دي، لكن اقول شيء من الجهل، بدأوا لهم لا تعالوا لا اله الا الله مش مجرد كلمة تلوكها الألسنة، ده لا إله إلا الله منهاج حياة، لا إله إلا الله عقيدة وتوحيد، مش تقول لا إله إلا الله وتخالفها قولا وفعلا واعتقادا. زي من الأشياء اللي دايما برددها في دروس العلم بتاعتي، بقول الفارق بين أهل السنة بيقول عليهم عندنا سنيين ومشهورين بالاسم ده في بلاد كتير، وبين الصوفية مجرد مفاهيم. العبادة مثلا، العبادة عند عامة المسلمين ايه؟ صلاة، زكاة، صوم، حج، خلاص. فبتجد العامة من المسلمين ومنهم المتصوفة بيؤدي هذه العبادات، فبتلاقي ما شاء الله بحافظ على الخمس أوقات، عليه زكاة بيؤديها، رمضان بيصوم وبيصوم معاه نوافل، الحج أدى الفريضة وتنفل معاه، يبقى عملي عليه ولا لا؟ هو فاهم كده. فلما بيبقى فاهم إنه العبادة هي دي بس، بيترتب على كده إيه؟ انه ما سواها ما اصبحش من جنس العبادة. فهو لما اعتبر الصلاة عبادة لم يعتبر الدعاء عبادة، او لم يعتبر الركوع والسجود عبادة، او لم يعتبر الطواف عبادة، فتجده وهو يصلي لله ولله فقط يمكن ان يركع لغير الله ويسجد لغير الله أو يطوف بغير بيت الله. لما اعتبر الزكاة هي العبادة لم يعتبر النذر عبادة، فصار يعطي الزكاة لله ويعطي النذر للأولياء، لأن الزكاة هي العبادة ودين ربنا ما تكونش لحد تاني، إنما النذر ينذر للولي. لدرجة أنه نشأنا ولا نجد من يقول نذرت لله، إنما النذر ده معروف أنه مش بتاع الأولياء، بتاع الأموات. لدرجة أنه الرجل في الزرع بتاعه ينذر شيء من الزرع الهيجني للشيخ بتاع الطريقة أو شيخ البلد. شيخ البلد الميت المقبور في ضريح بس ليه نقيب، فيبقى مثلا هنجني قمح، يبقى شوية القمح دول نقيب الشيخ. الجاموسة هتولد، يبقى أول حلبة للنقيب بتاع الشيخ. بنعجن العيش خبيز البيت العادي آخر رغيف ده بتاع السيد البدوي ورغيف كبير قوي كده وده يبقى آخر رغيف في البتاع اللي بيعجنوا فيه ده ويبقى هو برضو آخر رغيف في المشنة أو في المقطف أو الحاجة اللي هيشيله في العيش ويقعد غاية لما يعط المسلوع في الآخر لأنه ده البركة ده بتاع السيد البدوي. يعني عاوز أقول مظاهر الشركيات والجاهلية وفي ناس أهل دين أهل صلاح ما بتفتهمش صلاة لكن الحاجات دي ملهاش دعوة بالدين عندهم ملهاش دعوة بالعبادة اللي هي لله ملهاش دعوة بمعالم التوحيد. هو يقول لا إله إلا الله يعمل وعاوز أمام هذا الجهل يا إخوة كان لابد من بيان معالم التوحيد. فكان هذا التعريف الذي هو إفراد الله تعالى في ربوبيته وألوهيته ونفي الكفء والشبيه والند والنظير والمثيل عنه. ده معنى ايه هذا التعريف؟ ادانا نماذج ومفردات للتوحيد سماها العلماء توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فبدأ التوحيد يأخذ صورة التقسيم. اللي أنا أريد أن أقوله التوحيد لا يقسم، التوحيد كل لا يتجزأ. قلت لكم مرة من المرات لو 99% وممكن تضيف عليها 9 من 10 دون ما يكتمل التوحيد 100% ليس توحيدا، لابد التوحيد يكون 100%. طب الإنسان اللي بيقول لا إله إلا الله وما يعرفش من معالم التوحيد غير إنه بيقول لا إله إلا الله كيف ينجو؟ هو قال لا إله إلا الله، نعم هو هينجو من شيء معروف وهو أنه ينجو من القتل أو بمعنى آخر بأسلوب ثاني يعني عصم دمه وماله. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهو عصم دمه وماله، لكن هل هي التي تنجيه من النار؟ وكيف إذا كانت هي في وادي وهو في وادي آخر؟ لما كانت كلمة التوحيد في وادي والناس في وادي آخر كان لابد من كتب تؤلف في معالم التوحيد، تسمى التوحيد أحيانا، تسمى العقيدة أحيانا، تسمى الإيمان أحيانا، وكلها أسماء صحيحة. اسمها العقيدة لأنها يقال في معنى العقيدة أصلها العقدة، والعقدة هي الرباط الوثيق الذي لا يقوى الانفصام، ولذا فالعقيدة شرعا أمور يقينية بدهية مسلم بها يعقد عليها الإنسان بقلبه ويثني عليها بصدره، فهي لا تقبل الشك أو الارتياب أبدا، يموت دون عقيدته. واسمها توحيد لأنه أهم ما في القضية، واسمها الإيمان من باب اللفظ القرآني ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والإيمان هنا معالم التوحيد، معالم الإيمان، معالم العقيدة، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وهي شيء وعلم الكلام شيء آخر، لكن في الفترة اللي سموها فترة العصر الذهبي أيام الدولة العباسية اختلطت أمور ودخلت علوم فلسفية وعلوم زي علم الكلام. فللأسف إنه علم الفلسفة مع علم الكلام بدأ يختلط مع علم العقيدة الصافي وعلم التوحيد النير، فوجدنا أناسا يدرسون العقيدة على أنها علم كلام أو يدرسون علم الكلام على أنه عقيدة، وبهذه الصورة الجافة المليئة بالعقد وبالمسائل وبالمشاكل وبالطلاسم. علم الكلام شيء وعلم العقيدة والتوحيد شيء آخر، وعلم الكلام علم مذموم، حتى قال فيه كثير من السلف من الأئمة: إذا رأيتم رجلا يتكلم علم الكلام فاتهموه أو ضربوه بالجريد والنعال. فكان علماؤنا يردون على علماء الكلام ويتحاشونهم خشية أن يفتنوا ببدعهم، لأنه بنمق الكلام ويعمل مقدمات ومتممات. المهم علم الكلام شيء غير عقيدة. فعلم التوحيد هنا كان لابد من استيفاء صوره للرد على من جهل معالم التوحيد ومعاني العقيدة. فكان هذا التقسيم الذي ربما بدأه من؟ ابن تيمية رحمه الله في الوقت الراهن الذي نحن فيه. خرجت علينا بدعة تقول تقسيم التوحيد بدعة، بدعة تقول إن تقسيم التوحيد بدعة. وربما لهم في هذا يعني وجهة نظر نقبلها، لكن لا بد من فهم القضية برمتها. يعني الذي يقول تقسيم التوحيد بدعة يقول كيف هو توحيد وكيف يقسم، وجوابنا إنما التقسيم أريد به الإفهام والتعليم، توضيح مسائل التوحيد. يقول لكن أول من قسم التوحيد ابن تيمية. كثير من العلوم قسمت ولا نجد أثرا لتقسيمها في القرآن أو السنة أو حتى في القرون الأولى المشهود لها بالخير. ما فيه في القرآن والسنة ما يدلك على إنه العلوم علم عقيدة وعلم فقه وعلم تفسير وعلم حديث، مش دي علوم موجودة في الدين؟ علم التفسير لعلم آخر مشتق منه وهو علوم القرآن، علم الفقه لعلم آخر مرتبط به وهو أصول الفقه، علم الحديث علم له علم يتصل به وهو علم الحديث دراية، بخلاف علم الحديث الرواية، يعني علم الجرح والتعديل، يعني علم الرجال، يعني علم السند. منين احنا جبنا علم الجرح والتعديل والسند والرجال؟ وده حديث نقسمه الى علم الحديث نقسمه الى دراية ورواية، وعلوم القرآن نقسمها، وأصول الفقه مثلا تجد فيها الأحكام التكليفية تنقسم إلى خمسة: إيجاب وإباحة وكراهة وتحريم وندب. من أين جاءت هذه التقسيمات؟ إنما هو الفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. لما ابن عباس رضي الله عنهما يقسم الكفر إلى كفر عقدي وكفر عملي، أو كفر أكبر وكفر أصغر، كفر يخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة، لما ابن تيمية يقسم الإيمان إلى مطلق إيمان وإيمان مطلق، يعني من أين جاءت هذه التقسيمات إلا أن تكون فهما واستنباطا لكتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وما دام الأمر كذلك إذا رحنا نزعم أن تقسيمات التوحيد بدعة، فمعناه أن كل التقسيمات التي جاءت على سائر العلوم هي أيضا من جنس البدعة. لكن من قالها؟ البدعة شيء يخالف تماما المصادر التشريعية التي منها المصلحة المرسلة ومنها ما هو من جنس المباح. في أمور مباحة فلا تكون أبدا من جنس البدعة. فمن هذا القبيل أن العلماء ألفوا وكتبوا كتبا. إنك تألف كتاب مين يقول إنه ده بدعة؟ إنك تسجل درس علم مين يقول إن هذا بدعة؟ أمور من جنس المصلحة المرسلة في الدين، منطقة الفراغ التشريعي التي يحق لك أن تتعامل معها بما هو لا يتعارض مع الأحكام الشرعية ولا تكون مبتدعا. فتقسيم التوحيد تفهيم أريد به الإفهام والتعليم، إنما قلت لكم في الكلام عن توحيد في الفرشة العريضة إنه الناس لما قالوا توحيد الذات وإنه التوحيد عندنا توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، ده التوحيد عندكم الثلاثة، وإحنا عندنا النصارى يقولوا يعني وإحنا عندنا التوحيد برضو ثلاثة، أب وابن وروح قدس، وإنتوا ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، ثلاثة وثلاثة خلاص مش مشكلة. اللي جاي بعد كده إنه هم دول ثلاثة ودول ثلاثة بغض النظر. وروح مثلا إذا كان الشيخ غير متخصص ما يعرفش يرد على الولد اللي قال له كده، ويبدأ يعمل هو بدوره مشكلة جديدة، يا ده قالوا لي إنه تقسيم التوحيد يعتبر تثليث زي التثليث بتاع النصارى، طب ما ترد يا مولانا رد عليهم، ما هو قالوا قبل كده بسم الله الرحمن الرحيم أختي بسم الأب والابن وروح القدس، محدش اقتنع ان لهم الله هو الرحمن الرحيم، انما الاب غير الابن غير الروح القدس، والله الذي هو الرحمن الرحيم ليس له اسمان فقط ولا ثلاثة مذكورين في البسملة، الله الرحمن الرحيم الذي 99 نحن نعلمها، له 99 اسما نحن نعلمها بخلاف التي لا نعلمها، فالامر يحتاج الى رد، انما كونك تعجز عن الرد ثم تأتي وتقول لا تقسيم التوحيد بدعة ابتدعها ابن تيمية، نقول لك لا، لا بد من تقسيم التوحيد وتشقيق التوحيد وتفصيل التوحيد، وفي الأخير هو كل لا يتجزأ. أما هذا التشقيق والتقسيم والتجزئة جاءت لضرورة ملحة لبيان السلبيات والأخطاء والمشاكل التي وقع فيها الناس إذ جهلوا معالم التوحيد وهم لا يعلمون معنى التوحيد. وقد ضربت لك عشرات الأمثلة لمن يقول لا إله إلا الله وهو يتوجه بعشرات العبادة لغير الله ونحسبه على خير صالح، مش يعني إنسان عاوز يهدم الدين ولا يخرج من الإسلام. ولذلك لو أنت قلت له إزاي أنت بتصلي على عتبة ولي، ده شرك يا شيخ، تعظم عليه الكلمة انه مجرد انه يسمع كلمة شرك فتعتري قشعريرة، انا اللي طول عمري بعبد ربنا في الاخرة ابقى مشرك، ما يقبلش انه يكون مشرك من قريب ولا من بعيد، بس ما يعرفش ان السجود على عتبة الولي من جنس العبادة التي لا تكون الا لله. هو كده شيخ الطريقة فهمها له انه ده تعظيم للولي وحب زيادة وانه ده وسيلة مشروعة، وانك يا ابني زي ما بتشوف ابنك كده غايب عنك هم تشوفه بتبوسه، ومثلا طيب ما جاش لسه ابنك لكن بعت لك جواب، مين جواب؟ من ابن حبيبي، ابن حبيبي، وقاعد مسك الجواب وقاعد تبوس في الجواب، فيقول فروح المشايخ يعملوا كده للعوام، مش انت برضه لما بيجي لك جواب من ابنك الغايب بتبوس الجواب؟ يقول له اه بيحصل، ده انا ببقى نفسي اشم ريحته، ده انا لو لقيت جلابيه في الدولاب بمسكها واحضن، فينك يا ابني وغبت يا ابني وحبيبي يا ابني وامتى هتيجي يا ابني؟ طب وابنك ولا الوالي؟ لا طبعا الوالي. طب فيها ايه؟ روح يالا روح ابوس العتب، بص العتب وتمسح في الضريح واعمل اللي انت عاوزه وسيبك من ولاد الكلب. قل له مين ولاد؟ يقول له السنية، هم دون دول اولاد البتاع ده. فرقبتك يا مولانا؟ هاي ولا ورقبتك كنت خين قوي كده من كتر السحت اللي باكل، حطها في رقبة عالم يالا واطلع سال، حطها في رقبة عالم واطلع سال. من ده كتير يا اخواننا في بلادنا، وصورة متكررة في المجتمعات، يعني مش موجودة في مصر بس، لو في مصر بس مش هحكي عنها في أمريكا، إنما لأنها متكررة في العالم الإسلامي فبنتكلم عنها. فمن هنا كان لابد من بيان معالم التوحيد، ولابد من تقسيم التوحيد عشان نفهم، لكن في الأخير لابد كل التوحيد يكون هنا، إنما 99% منه لا، 99% ليس توحيدا، العكس 1% شرك، يبقى شرك. ودي خطورة العقيدة، إنك تقع في 1% من الشرك يبقى والعياذ بالله شرك. 99% توحيد ولسه باقي 1% يبقى لسه أنت مش موحد. شفت الخطورة قد إيه؟ دي خطورة القضية، دي أهمية العقيدة، إنه لابد يكون فاهم معالم التوحيد كاملا، بيعتقد اعتقاد صحيح. فالمسألة عندنا في تقسيم التوحيد وتعريف التوحيد وبيان معالم التوحيد، زي أنا وإنت عندنا رسالة علمية، الرسالة العلمية عبارة عن إيه؟ عنوان، بتدخل تعمل حاجة اسمها المقدمة والتمهيد، بعد المقدمة والتمهيد أبواب الرسالة، أبواب الرسالة بتقسمها إلى فصول، فصول الرسالة بتقسمها إلى أبحاث، أبحاث الرسالة بتقسمها إلى مطالب، مطالب الرسالة بتقسمها إلى مسائل. كل ده هيكل متكامل بيديني في الأخير عنوان الرسالة. كل مضمون الرسالة اللي ممكن تبقى 500 صفحة 1000 صفحة 1500، يوم ما بيخرج عن مضمون الرسالة أو عن عنوانها، ممكن الرسالة يقولوا له بالسلام، يردوها له، أنت جاي بتتكلم في الجزئية دي هنا ليه؟ ايه صلة الموضوع ده بمضمون الرسالة وعنوان الرسالة؟ فانت ما بتخرجش عن عنوان الرسالة، لكن العنوان ده انت هو اللي قسمته الى ابواب وفصول وابحاث ومطالب ومسائل. فمن هذا الباب بهذه الطريقة المنهجية نحن نقسم التوحيد الى اقسام، والأقسام إلى أبحاث، والأبحاث إلى مسائل، ونقعد نجزأ في التوحيد زي ما احنا عاوزين عشان في الأخير نفهم معنى كلمة التوحيد. والقرآن بيعطي هذا الانطباع، هذا المعنى. شوف لما القرآن يعرف لنا البر، البر قال لنا إيه؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إيه الشاهد من هذه الآية؟ إن هذه الآية أعطتني مقدمة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني البر مش مظاهر وأشكال، البر حقيقة ومضمون. إيه يا رب مضمونه؟ عقيدة خالصة، ده الباب الأول، عقيدة خالصة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الباب الثاني عبادة صحيحة، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الباب الثالث أخلاق معاملة حسنة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الباب الرابع أخلاق طيبة والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. النتيجة أو الخاتمة أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يبقى احنا خدنا مقدمة وأبواب وخاتمة. كل باب كما رأيتم بينقسم إلى فصول. احنا قلنا الباب الأول مثلا العقيدة الخالصة. طيب هذا الباب ينقسم إلى فصول، وهي ولكن البر من آمن بالله هذا الفصل الأول، واليوم الآخر ده الفصل الثاني، والملائكة الفصل الثالث، والكتاب الفصل الرابع، والنبيين الفصل الخامس. داخل كل فصل انت بتبدأ تقول يعني ايه ايمان بالله، يعني ايه الايمان بالملائكة، يعني ايه الايمان بالكتب والرسل. فبتبدأ تفصل داخل الفصل ابحاث ومطالب ومسائل. هذه القضية يا اخوان، القضية بهذه البساطة. ده كله في بيان معنى التوحيد وكيف يقسم ولماذا يقسم، وانه في الاخير هو كل لا يتجزأ وتوحيد لا يقسم. واضح؟ ولانه في جزئيه اخرى مرتبطه بالقضيه، ان واحد فهم من التوحيد توحيد الربوبيه، فهم ان توحيد الربوبيه يبقى توحيد؟ لا، توحيد الربوبيه جزء من كل. فاللي انكروا على السلف تقسيم التوحيد انه في موجه طلعت بتقول المشركون كانوا موحدين، المشركون كانوا موحدين. طب ازاي يجتمع الكفر والايمان في سياق واحد؟ المشركون كانوا موحدين، هو اسلوب خطا. ناس قال لك كان المشركون موحدين يعني توحيد الربوبيه، لانهم كانوا يعترفون ان الله رب خالق رازق مالك سيد متصرف. نقول هؤلاء ليسوا موحدين، هؤلاء عرفوا شقا من التوحيد، جانبا من التوحيد. لكن أن تقول كان المشركون موحدين أنت مخطئ في هذه العبارة، وكيف يلتقي هذا مع ذاك؟ هذا هو سؤالك عشان ما تنسهوش.
نفس المشكلة مع الشيعة برضو.
لا ده موضوع تاني، موضوع تاني ما تدخلنيش في دلوقتي. يبقى هنختم ناخذ الاسئله وخلاص.
اتفضل. اتكلمت عن الطواف الادوي
لسه ما تكلمتش.
يعني بيستخدموه كوسيله، كنا عايزين يعني
هنشرح الوسيله طبعا. ده اسمه اللي انا بقوله ده بالبلدي بيسموه عندنا فرشه، دي الفرشه. وفي الناحيه العلميه اسمها تمهيد، مدخل لعلم التوحيد. عرفنا التوحيد معناه وتقسيمه ولماذا، والكلام على قضية تقسيم إذا كنت سمعتها والرد عليها أو قرأتها في مجلة التوحيد أو الراجل اللي هو كان اسمه مش شرط اسمه إيه، كان بينكر على أهل السنة إنهم يقولوا بتقسيم التوحيد، وأنكر على الشيخ الألباني وعلى ابن تيمية في يعني ابن تيمية في الأقدمين والألباني في المحدثين. كذلك وجدنا المشكلة يعني لما أثارها بعض المشايخ عندنا، فلهذا أنا يعني توسعت فيها بعض الشيء. يبقى عرفنا كذا التوحيد كعنوان كتعريف. بعد التعريف قلنا من خلال التعريف استبان أن التوحيد منه الربوبية ومنه الألوهية ومنه الأسماء والصفات. ومش كده بس، عشان برضو تعرف نحن لا نقدس أشخاصا. ابن تيمية قال دولة في التوحيد، لكن لا مانع أبدا أن نزيد هذه الأقسام الثلاثة قسما رابعا وهو توحيد الذات، أو قسما خامسا وهو توحيد الحاكمية، أو قسما سادسا وهو توحيد الولاء والبراء، أو قسما سابعا وهو توحيد المحبة، أو قسما ثامنا توحيد الطاعة والاتباع. وهكذا كلما رأينا جزئية من جزئيات التوحيد غفل عنها الناس وجهلوها وتناسوها فنبدأ نعلن عنها ونسلط عليها الأضواء. أين الناس من توحيد الولاء والبراء؟ أين الناس من توحيد الحاكمية؟ أين الناس من توحيد الطاعة والاتباع أو توحيد المحبة وهكذا؟ لأن كثيرا من الناس علموا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ده إحنا كشباب مسلم أو أهل سنة، لكن غيرنا ما علم توحيد الربوبية ولا الألوهية ولا الأسماء والصفات. الربوبية فقط عنده بالفطرة، هو يعرفه، تقول له أنت بتعبد الله هو في غيره يا ابني، طب قول لي لا إله إلا الله يعني، يقول لك هو الخالق هو الرازق هو المالك. حلو يا سيدي، دي كلها بعض معاني الربوبية، لكن انت كمل لي معالم التوحيد، قل لي هو المعبود المألوه المستعان به المستغاث به المحبوب الذي نلجأ إليه والذي نخافه ونرجوه ونخشاه، وتدخل في بقية معالم توحيد الألوهية؟ لا، دي مش في دماغه، دي مش ما حدش يدله خلفية عنه. ما هو في حاجة اسمها عذر بالجهل، بس هيقعد طول عمره على قدر علمه. أي شغلانة هو بيشتغلها بيبقى فيها إيوان، صح ولا لا؟ كل حاجة مرتبطة بالشغلانة بتاعته يتعلمها مية مية، إنما في أمور الدين يعني نحن أهل السنة والجماعة أكثر الناس عذرا بالجهل من غيرنا لجهلة المسلمين، ولكن نعلم أنه ما عصي الله بذنب أعظم من الجهل، ونفترض على الناس أن يتعلموا علمهم الشرعي كما تعلموا أمور دنياهم، وكما اهتموا بدنياهم فليهتموا بأمور دينهم وهكذا. فنجمع بين الدعوة للعلم وبين العذر بالجهل عند الحكم على الناس، لكن هناك قبل الحكم هناك دعوة، ونحن نتبنى هذا المعنى أننا دعاء، لسنا قضاة أو لسنا حكاما ولسنا ظلمة ولسنا بغاة، فلذلك نعذر الناس بجهلهم ولكن ندعوهم لأن يتعلموا العلم الشرعي وأن يقدموا أمر آخرتهم على أمر دنياهم، لأن الناس الآن صار يقدمون دنياهم على آخرتهم، فإن تبقى شيء للآخرة أو للدين كان، وإلا فالدنيا كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أيضا ستجدونه يتعارض مع معالم التوحيد التي لما جهلها الناس صار البزنس والبسبس كل حاجة في حياتي. يغفر الله لي ولكم، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وطبعا هذا الاثنين يعني بكرة الثلاثاء والأربعاء لنتكمل للقضية، ونبدأ نأخذ بكرة مثلا إن شاء الله توحيد الربوبية، ممكن نختصر ويبقى يوم اللي بعده توحيد الألوهية أو حسب ما يتسع المجال والمقام. وكما قلنا إنه الأيام اللي فيها عمل مش هنطول عليكم كتير، ويمكن يكون طولنا على البعض. على كل حال إن شاء الله هذا مكتفين بهذا القدر. أستغفر الله لي ولكم، صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إمتى الأجازة تيجي بتاعة البلد دي؟ الخميس. طيب من يوم الخميس نشد حيلنا شوية، أو لما تكون مش عاوزين نطول ما تقوليش إن فيها أجازة. طيب إن شاء الله هنشد حيلنا فيهم، هنشد حيلنا فيهم بإذن الله. جزاكم الله خير، السلام عليكم.